أستاذ الرفيق، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالنسبة للفصل العاشر، أنا عندي بالإيمش مصدر إياد، فالتفت بعد ذلك انه يكون العديد من الاخوان ما عندهم المصدر، فبس يرجع عند قوله اول الفقرة في الفصل العاشر تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، لما قال بل لا تجدوا على الاغلب، يعني بصير السطر الخامس او السادس عندكم، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التي بأيدينا في المجاميع إلا وهو مخالف لعام أو مطلق في القرآن الكريم، ولو مثل عمومات الحل ونحوها الوسيعة الدائرة. مثلا فوق عمومات الحل اكتبوا كقوله تعالى أحل لكم ما في الأرض جميعا، أحل لكم ما في الأرض جميعا، وجاء في الخبر وجاء خبر واحد فوق لما قال ولو مثل عمومات الحل ونحوها بالفصل العاشر، كقوله تعالى أحل لكم ما في الأرض جميعا، وجاء خبر واحد في تحريم لحم الأرنب مثلا، وجاء خبر الواحد في تحريم لحم الأرنب مثلا، وما لا فلس له من السمك، وما لا فلس له من السمك ونحو ذلك. بالنسبة لما قال ونحوها، ما شاء الله الآيات كثيرة، يعني اكتبوا كقول تعالى في سورة النساء الآية 11، الآية 11 بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فانتهت الآية. وجاء خبر واحد فمنع القاتل الوارث، وجاء خبر واحد فمنع القاتل الوارث من الإرث لو كان القتل عمدا ظلما. فمنع القاتل الوارث من الإرث لو كان القتل عمدا ظلما. كذلك لو كان خطأ يا إخوان، هذا يمنع من أيام الدية، من غير الدية لا بأس. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء الآية 12، وكذلك قوله تعالى في سورة النساء الآية 12، بالنسبة لإرث الزوجات، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. انتهى المراد من الآية الكريمة. وجاء خبر الواحد فمنع من أن ترث الزوجة شيئا من العقار، وجاء خبر الواحد فمنع من أن ترث الزوجة شيئا من العقار. هو كما عليه المشهور أن لا ترك شيئا من الأراضي. نعم ترك الربع إن لم يكن له ولد من البناء مثلا والزرع والثمار وما أشبه ذلك. أما العقار بما هو هو لو نفترض الأرض سليخ المشهور على أنه لا ترك منه شيئا. هذا إجا خبر الواحد و في مقابل ما ذكر في الآية الكريمة. بس فقط بعد ذلك قال نقول لا ريب في أن القرآن الكريم وإن كان قطعي السند فيه متشابه ومحكم نص على ذلك القرآن نفسه. النص هي الآية الكريمة سورة آل عمران الآية السابعة. أنا عندي المصدر، بعض الإخوان فلا أقل اكتبوا المصدر، سورة آل عمران الآية السابعة. هو الذي، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا في عبارة أنا هيك استلطفتها، إذا بتحبوا تضيفوه على نفس هذا البحر، لما قال فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه، إذا لقيت العبارة فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راويه وبين أن نتصرف بظاهر القرآن، لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر لأن مضمون الخبر نص أو أظهار ولا بسند القرآن لأنه قطعي، وهذا بينته بوضوح. فوجدت عبارة استلطفتها وهي بيسهل عليكم حفظ هذا الدوران، يعني التصرف في جهة الظهور في الآية والتصرف في جهة الصدور في الرواية. فاستلطفت هذه العبارة، قلت هذه بتساعد على هيك. فلما قال فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب راوية وبين أن نتصرف بظاهر القرآن، أي التصرف في جهة الظهور في الآية، أي التصرف في جهة الظهور في الآية والتصرف يا الحمد لله والتصرف في جهة الصدور في الرواية يعني الخبر. آخر مباحث العام الخاص وهو المبحث الحادي عشر، الدوران بين التخصيص والنسخ. حاصل هذا الفصل الأخير أن العام والخاص المتخالفين كقولك أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم. إخوان خلوا أذهانكم معي وتابعوني بدقة. فإذا حاصل هذا الفصل الأخير أن العام والخاص المتخالفين كقولك أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم، تارة يكون تاريخهما معلوما وأخرى يكون مجهولا، يعني يكون تاريخهما مجهولا تاريخ العام والخاص، وثالثا أحدهما. بس لحظة، وكم موجود بس وأخرى يكون مجهولا، وثالثا أحدهما يكون معلوما والآخر مجهولا. أما الأول تاريخهما معلوم، فإذا كان تاريخ كل من العام والخاص معلومان هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى ورود الخاص مقارما بالعام، مقارنة عرفية، كما إذا صدر كل من العام والخاص من معصوم واحد في مجلس واحد، بحيث يعدان مقارنين، ويقابلها المقارنة الحقيقية، وهي كما إذا ورد كل من العام والخاص في آن واحد من معصومين. فإذا في هذه الصورة لا مجال لتوهم النسخ فيها، بل يكون الخاص مخصصا حينئذ، وذلك لفقدان شرط النسخ. شرط النسخ هو حضور وقت العمل بالمنسوخ، وبعبارة أخرى إن النسخ لا يكون قبل وقت العمل بالمنسوخ. الصورة الثانية ورود الخاص بعد العام، بمعنى أنهما معلوما التاريخ مع تقدم العام، ولها صورتان. الصورة الأولى ورود الخاص بعد العام لكن قبل حضور وقت العمل بالعام. مثاله، أحب أضيف المثال، كما لو قال المولى يوم الأربعاء، يوم الأربعاء شو قال المولى؟ أكرم العلماء يوم الجمعة. كما لو قال المولى يوم الأربعاء، قال أكرم العلماء يوم الجمعة، ثم قال يوم الخميس قبل أن يأتي يوم الجمعة، يعني قبل حضور وقت العمل بالعام، ثم قال يوم الخميس لا تكرم الفصاق من العلماء، لا تكرم الفصاق من العلماء. فإذا الصورة الأولى للصورة الثانية هي ورود الخاص بعد العام لكن قبل حضور وقت العمل بالعام، وفي هذه الصورة يكون الخاص مخصصا أيضا لا ناسخا لفقدان شرط النسخ أيضا. إذن الأولى ورود الخاص بعد العام لكن قبل حضور وقت العمل بالعام، وفي هذه الصورة يكون الخاص مخصصا أيضا لا ناسخا لفقدان شرط النسخ أيضا. الثانية ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، نفس المثال اللي قال المولى يوم الأربعاء أكرم العلماء يوم الجمعة، ثم إجا يوم الجمعة فبعد ظهر يوم الجمعة إجا المولى وقال لا تكرم الفصاق من العلماء. فإذا الثانية من الصورة الثانية ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام، كما لو قال المولى يوم الأربعاء أكرم العلماء يوم الجمعة، ثم قال بعد ظهر الجمعة مثلا حضر وقت العمل بالعام، قال لا تكرم الفصاق من العلماء. وهذه الصورة ذات وجهين. فإذا ورود الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام هذه الصورة ذات وجهين، أحدهما أن يكون العام واردا لبيان الحكم الظاهري وتأسيس ضابط للشك ليرجع إليه في موارد الشك والجهل بالحكم الشرعي الواقعي، فالحكم في العام ظاهري صوري، ففي هذا الوجه يكون الخاص مخصصا لا ناسخا، وذلك لفقدان شرط النسخ وهو كون الحكم المنسوخ حكما واقعيا. إذا المفروض في هذا الوجه كون العام واردا، لماذا واردا؟ لما لبيان الحكم الظاهري. الوجه الثاني أن يكون العام واردا لبيان الحكم الواقعي، وفي هذا الوجه يكون الخاص ماذا؟ ناسخا لوروده بعد العمل بالعام، والفرض أن العام وارد لما ببيان الحكم الواقعي، فإن ورود الخاص بعد العمل بالعام يكشف عن كون العموم مرادا جديا للمولى، فلا وجه للتخصيص الذي هذا التخصيص حقيقته بيان المراد الواقعي. فتأخير الخاص عن وقت العمل لو كان الخاص مخصصا ومبينا لعموم العام يكون من باب تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو قبيح بل ممتنع من الحكيم. علله المصنف رحمه الله بأن فيه إضاعة للأحكام ولمصالح العباد بلا مبرر. وعليه فالعام باق على عمومه، يجب العمل به إلى حين ورود الخاص. هذا عام وارد في بيان الحكم الواقعي، فيجب العمل ثانيا على طبق الخاص. لما يرد الخاص حينئذ ماذا؟ يجب العمل ثانيا على طبق الخاص. هذا ولو دار الأمر بين كون العام واردا لبيان الحكم الظاهري وبين كونه واردا لبيان الحكم الواقعي. فالمصنف رحمه الله استقرب الحمل على التخصيص من جهة أن العام ليس ظاهرا إلا في أن المراد الجدي هو العموم، سواء كان العموم حكما واقعيا يكون الخاص حينئذ ناسخا، أو ظاهريا صوريا يكون الخاص حينئذ ماذا؟ مخصصا. أما أن الحكم واقعي هذا لا يقتضي الظهور أبدا حتى يثبت بأصالة العموم. وعليه فلا دليل من أصالة العموم على أن الحكم واقعي حتى نلتجئ إلى الحمل على النفس، بل إرادة الحكم الواقع من العام على ذلك الوجه اللي من الظهور فقط، ذلك الوجه من الظهور فقط في أن المراد الجدي من العام هو العموم مطلقا، سواء كان العموم حكما واقعيا أم صوريا. فلا دليل من أصالة العموم على أن الحكم واقعي حتى نلتجئ إلى الحمل على النسخ، بل إرادة الحكم الواقع من العام على ذلك الوجه يحتاج إلى مؤنة بيان زائدة أكثر من ظهور العموم. ومن هنا كان الحمل على التخصيص أقرب، حيث إن الالتزام بالنسخ يكون بعد فرض تعارض الدليلين السابقين، فيلتزم حينئذ بأن المتأخر قد نسخ المتقدم، ومع إمكان التخصيص لا يكون بين الدليل الخاص والدليل العام أي تعارض، فإن العلاقة بينهما علاقة التفسير والتبيين، بمعنى أن الخاص مبين للعام مفسر للعام، فالحمل على التخصيص لا يحتاج إلى مؤنة زائدة بخلاف النسخ. من هنا المصنف رحمه الله استقرب ماذا؟ الحمل على التخصيص. الصورة الثالثة، إذا كانا معلومي التاريخ مع تقدم الخاص، بمعنى أن العام كان متأخرا عن الخاص. هذه الصورة الثالثة لها صورتان. الأولى أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص، أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص، كما لو قال المولى مثال، كما لو قال المولى، اكتبوا مثال يا أخوان، أن يرد العام قبل وقت العمل بالخاص، كما لو قال المولى يوم الأربعاء يعني انتم بس شقلبوا الامر كده. يوم الاربعاء قال المولى لا تكرم الفصاق من العلماء يوم الجمعة. فإذا شو قال المولى يوم الأربعاء؟ قال لا تكرم الفصاق من العلماء يوم الجمعة. طيب. ثم قال يوم الخميس، يعني قبل حضور وقت العمل بالخاص، قال يوم الخميس المولى أكرم العلماء. ثم قال يوم الخميس أكرم العلماء. طيب. ففي هذه الصورة يكون الخاص ماذا؟ مخصصا لا ناسخا. لماذا؟ لكون ورود العام قبل وقت العمل بالخاص، قبل حضور ماذا؟ العمل بالخاص. فإذا لكون ورود العام قبل وقت العمل بالخاص. الثانية من هذه الصورة الثالثة، أي أن يرد العام بعد وقت العمل بالخاص، أي يرد العام بعد وقت العمل بالخاص، كما لو قال المولى نفس المثال يوم الأربعاء، شو قال المولى؟ لا تكرم العلماء الفصاق يوم الجمعة، يوم الجمعة لا تكرم العلماء الفصاق. ثم قال يوم الجمعة بعد الظهر مثلا، يعني بعد حضور وقت العمل بالخاص، شو قال؟ أكرم العلماء. هذه هي لأعقل الصور. الثاني أن يرد العام بعد وقت العمل بالخاص، وفيها في هذه الصورة احتمالان. الأول أن يكون الخاص مخصصا للعام، الثاني أن يكون العام ناسخا للخاص، أن يكون العام ناسخا للخاص. ليش؟ الخاص هو الذي تقدم على العام. فإذا الاحتمال الأول أن يكون الخاص مخصصا للعام، الثاني أن يكون العام ناسخا للخاص. أما والله نحكي بأنه الخاص ناسخ للعام، هذا أفضل لا وجه له يا أخوان. أما احتمال ناسخية الخاص للعام هذا لا وجه له، بعد كون الخاص متقدما على العام. في هذه الصورة جعل المصنف رحمه الله الاحتمال الأول، هو أن يكون الخاص مخصصا للعام، هو الأصغر. ليش؟ وذلك من جهة أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد وهو العموم، هذا المراد جدي، سواء أكان العموم حكما واقعيا أم ظاهريا صوريا. فهذا من جهة أن العام لا يدل على أكثر من أن المراد جدي، أكثر من هيك لا، سواء كان العموم حكما واقعيا أم كان ظاهريا صوريا، ولا يدل العام في نفسه على أن الحكم واقعي، لا يدل. فالعام إنما يكون ناسخا للخاص إذا كان واردا لبيان الحكم الواقعي، وما دام لم يثبت ورود العام لذلك، يعني لبيان الحكم الواقعي، فظهور الخاص حينئذ على ما هو عليه، وحجية الخاص فيما هو ظاهر فيه على ما هي عليه وعليه. فاحتمال النسخ لا يخرج الخاص عن كونه صالحا لتخصيص العام، فيقدم الخاص على العام لأنه أقوى في نفسه ظهورا من العام. هذا كله فيما يتعلق بالأول، وهو فيما إذا كان تاريخهما معلوما. الثاني فيما إذا كان تاريخهما مجهولا، والثالث فيما لو كان تاريخ أحدهما فقط معلومان وتاريخ الآخر مجهولا. فقال المصنف رحمه الله: يعلم الحال فيهما مما تقدم، فيحمل على التخصيص بلا كلام، ولا وجه لتوهم النسخ، لا سيما بعد أن رجحنا التخصيص في جميع الصور. هكذا قال المصنف. أي صور؟ لاحظوا، تذكروا المقارنة، المقارنة، تقدم العام وتأخر الخاص، وش اسمه؟ تأخر العام وتقدم الخاص. أنا الاشتباه حصل. فإذا إذا كان تاريخهما مجهولا، أو تاريخ أحدهما فقط مجهولا والآخر معلوما مثلا، حتى مع ذلك لا يخرجان، يعني ما نحن فيه لا يخرج عن إحدى هذه الصور: المقارنة، تقدم العام وتأخر الخاص، أو ماذا؟ نعم. تطبيقه يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.